بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
وكتاب أبي داود، فهو أحد الكتب الخمسة التي اعتمد أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها. إذن هناك فرق بين لفظ السلفي وبين ما نقل عنه. فالسلفي يقول بصحة أصولها لا بصحتها هي، يعني أن أصل الأحاديث الأصل صحيح. لما يأتي المحدثون يتكلمون على باب معين يقولون الأصل في هذا الباب حديث كذا، هذا الأصل صحيح، لكن يوردون أحاديث أخرى تفصيلية وتفريعية ومتابعات وشواهد. فالعراقي يقول لا يلزم من كلام الحافظ السلفي أنه يقول بصحة جميع ما في هذه الأصول الخمسة، بل بصحة أصولها، وهذا واضح من كلمة الحافظ السلفي رحمه الله. قال ابن الصلاح وهي مع ذلك، أي هذه الأصول الخمسة، طبعا البخاري ومسلم لا إشكال في علو مرتبتهما وأنهما أعلى من جميع الكتب المصنفة، يقول مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد. هناك فرق بين كتب السنن وكتب المسانيد في التصنيف، من يذكر لنا هذا الفرق؟ كتب السنن على الأبواب الفقهية، كتب المسانيد على الصحابة. طيب إذا كان الأمر كذلك فما الفرق من حيث اختيار الأحاديث بين أصحاب السنن وبين أصحاب المسانيد والمعاجم؟ أقوى ما يجدون وأعلى ما يجدون في الصحة، أليس كذلك؟ وأصحاب المسانيد همهم الجمع، فهو يورد ما وقع له من أحاديث ذلك الصحة، الصحيح والحسن والضعيف وغيره، وربما يخرج الحديث المنكر، لأن همه ماذا؟ أن همه الجمع وليس همه الانتقاء كما يفعل أصحاب السنن. فلهذا يقول ابن الصلاح وهي مع ذلك أعلى رتبة من كتب المسانيد، مثل مسند عبد بن حميد. مسند عبد بن حميد مفقود، المطبوع منه المنتخب، المنتخب من مسند عبد بن حميد والدارمي، وهذا يعني ذكر هنا تغليبا لأن البعض يسمي مسند الدارمي بالمسند وهو في الحقيقة على طريقة أصحاب السنن، ولهذا البعض يسميه سنن الدارمي، وهي الرواية وهي التسمية الأليق والأنسب، لأن سنن الدارمي مرتبة بنفس ترتيب أصحاب السنن على الأبواب الفقهية، وأحمد بن حنبل وأبي يعلى والبزار كل هذه المسانيد مطبوعة، وأبي داود الطيالسي مطبوع أيضا، الحسن بن سفيان وهذا شبه مفقود، وإسحاق بن راهوية هكذا المحدثون ينطقونها راهوية لأنها هكذا سمعت، المحدثون ينطقون الأسماء كما سمعت لا يغيرون فيها لأنه لا قياس في الأسماء، ولكن النحويون يقيسون يعني عليها فيقولون راهويه، النحويون يقولون راهويه، لهذا يقولون سبويه، ها سبويه، نحن لا ننازعهم في تسمية سبويه لأن يعني سبويه ماذا صاحبهم وإمامهم، فلذلك تسمية سبويه ترجع إليه، لكن راهوية ونفطوية وما أشبه هذا فهكذا تنطق، هكذا تنطق كما سمعت، وعبيد الله بن موسى وغيرهم. قال لأنهم يذكرون عن كل صحابي ما يقع لهم من حديثه، يعني همهم جمع الأحاديث فقط. هنا ذكر مسألة جيدة وهي ما حكم المعلقات التي تأتي في الصحيحين؟ تفضل.
وتكلم الشيخ أبو عمرو عن التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا، لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا، وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك.
نعم صلى. قلت وقد رواه أحمد.
في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام ولله الحمد.
نعم. المعلقات، ما هو الحديث المعلق؟ الحديث المعلق مأخوذ من تعليق المرأة كما قال الله تعالى فلا تذروها كالمعلقة، يعني ماذا؟ لا صارت زوجة ولا صارت مطلقة، هذا من حيث اللغة. أما من حيث اصطلاح النحاة فهو ما سقط من مبتدأ إسناده راو فأكثر على التوالي ولو إلى الصحابة، ما سقط من مبتدأ إسناده راون فأكثر راون فأكثر على التوالي ولو إلى الصحابة. المقصود بمبتدأ إسناده ماذا؟ ما بعد المصنف، فيأتي البخاري مثلا فيقول قال مالك عن نافع عن ابن عمر فيسقط شيخه أو شيخ شيخي، أو يقول مثلا قال نافع، أو يقول قال ابن عمر، أو يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها تسمى معلقات، هذا يسمى حديث معلق. ما حكم الحديث المعلق؟ حديث المعلق حكمه الضعف للجهالة بحال الراوي الذي سقط، لا يدرى هل هو ثقة أم هو ماذا؟ ضعيف. فلذلك الحديث المعلق من أقسام الحديث الضعيف. والذي يهمنا هنا هو المعلقات في الصحيحين، أي في صحيح البخاري وصحيح مسلم. المعلقات في صحيح مسلم أمرها سهل، أولا لأنها قليلة، ما هي إلا 14 حديثا فقط، وثانيا لأن مسلما وصلها في أماكن أخرى من كتابه الصحيح، وصلها كلها إلا حديثا واحد وهو حديث أبي جهيم قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، وهذا الحديث موصول في صحيح البخاري. إذن الأحاديث المعلقة في مسلم كلها صحيحة لأن مسلم وصلها في أماكن أخرى إلا حديثا واحد وقد وصله البخاري. بقيت لنا المعلقات في الصحيحين، في صحيح البخاري. المعلقات في صحيح البخاري كثيرة وعدتها 1340 حديثا، كثيرة 1340 حديثا، لأن البخاري له يعني نكات وفوائد وحكمة، وكذلك يسير على اختصار الحديث وانتقاء يعني الشاهد منها في الباب فقط، فلذلك يعني الإمام البخاري قطع كثيرا من هذه الأحاديث. ومع هذا فالإمام البخاري وصلها كلها في صحيحه إلا 160 حديثا، إذن فالكلام على 160 حديث فقط في صحيح الإمام البخاري. أولا لابد أن نعرف أن هذه الأحاديث المعلقة ليست على شرط البخاري، لا تدخل ضمن شرط البخاري في اشتراطه الأحاديث الصحيحة. لماذا؟ لأنه سمى كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه وسننه، فقال المسند. الحديث المعلق هل هو مسند؟ ليس بمسند. إذن فالأحاديث المعلقة لا تدخل ضمن شرط البخاري، كذلك مسلم الأحاديث المعلقة لا تدخل ضمن شرطه، لأنه ثبت عنه أيضا أنه سمى كتابه المسند الصحيح كما رواه الخطيب البغدادي عنه، سمى كتابه المسند الصحيح. إذن فالمعلقات ليست على شرط البخاري. ويبرهن لنا هذا أيضا أن العلماء الذين انتقدوا حديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم لم ينتقدوا حديثا واحدا من الأحاديث المعلقة، لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذه ليست على شرط، وما كان ليس على شرطه فلا ينتقد فيه، إنما ينتقد فيما كان على شرطه وأخل به. وأخل به، ما معنى انتقاد البخاري ومسلم؟ معناها أنه ينتقد في حديث نعم لم يفي فيه بشرطه، أخل فيه ماذا؟ بشرطه. ولهذا الذين انتقدوا مثل الدارقطني لم ينتقدوا الأحاديث المعلقة. ما حكم المعلقات في صحيح البخاري؟ وجودها في صحيح البخاري يشعر على أن لها أصلا صحيحا، فلهذا نادرا ما يوجد حديث معلق في صحيح البخاري إلا وله أصل صحيح يدل على ثبوته. ومع هذا فالعلماء قسموا المعلقات في صحيح البخاري إلى قسمين: ما علقه بصيغة الجزم، كان يقول قال مالك وروى مالك وعن مالك وعن الزهري وعن ابن عباس وذكر مجاهد، هذه كلها بصيغة الجزم. وما علقه بصيغة التمريض، صيغة التمريض كان يقول وقيل عن فلان وروي عن فلان وذكر عن فلان، هذه تسمى صيغة التمريض. صيغة الجزم قالوا كل حديث علقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه، يعني الرواة الساقطون بين البخاري وبين من علق الحديث عنه أثبات ثقات. إذن فكل حديث علقه البخاري فهو صحيح إلى من علقه عنه، يعني صحيح من البخاري إلى مالك، لأن البخاري لم يستجز أن يرويه بصيغة الجزم إلا وهو صحيح في نفس الأمر، وهو من أورع الناس وأثبت الناس وأحوطهم رحمه الله. ويبقى النظر فيما ظهر من الإسناد، ما ظهر من الإسناد يحكم عليه بما يليق به. يقول الحافظ بن حجر وما ظهر من الإسناد منه ما هو على شرطه، ومنه ما هو على شرط مسلم، ومنه ما هو صحيح، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو حسن. إذن هذا ما علقه البخاري بصيغة الجزم. ما علقه بصيغة التمريض لا يفيد صحة إلى قائله، لا يفيد صحة إلى قائله، لأن البخاري لم يعلقه بصيغة التمريض إلا وفيه شيء، إلا وفيه شيء. وابن حجر يقول رحمه الله: وهذا النوع على أقسام، منه ما يصح على شرطه، منه ما يصح على شرط مسلم، منه ما هو صحيح فقط، منه ما هو حسن، منه ما هو ضعيف ينجبر. ما معنى ضعيف ينجبر؟ يعني برواية أخرى في خارج الصحيح فيصبح حسن لغيره. ومنه ما هو ضعيف لا ينجبر، منه ما هو ضعيف لا ينجبر. وإذا كان من هذا النوع من الضعيف الذي لا ينجبر فإن الإمام البخاري يبينه، يتكلم عليه، مثل حديث لا يتطوع الإمام في مكانه، فإن الإمام البخاري قال بعده ولم يصح، قال ولم يصح. إذن فهكذا هي المعلقات في صحيح الإمام البخاري: قسم بصيغة الجزم وقسم بصيغة التمريض. الذي رواه بصيغة الجزم يفيد صحة إلى قائله، ويبقى النظر فيما ظهر من الإسناد، والذي رواه بصيغة التمريض لا يفيد صحة إلى قائله. ما روي بصيغة الجزم فإنه لا ينزل عن رتبة الحسن، وما روي بصيغة التمريض فإن منهم ما ينزل عن الحسن، ومنه ما يأتي ضعيف ينجبر، ومنه ضعيف لا ينجبر، وحيث كان ضعيفا لا ينجبر فإن الإمام البخاري يبينه. هذا هو مختصر الكلام على المعلقات في صحيح الإمام البخاري. والحافظ بن حجر له دراية واسعة بصحيح البخاري، أولا من حيث شرح الصحيح، فله كتابه العظيم فتح الباري الذي صنفه في 27 سنة، طوال 27 سنة وهو يعيد النظر ويكرر الكلام عليه، بعد أن انتهى منه أو في أثنائه خص المعلقات بتأليف خاص، ما اسمه؟ للحافظ بن حجر كتاب خاص بالمعلقات في صحيح البخاري، اسمه تغليق التعليق، هو كتاب نفيس مطبوع في 5 مجلدات. فإذا اشتريت فتح الباري اشتري تغليق التعليق، لأنه تكملة لشرح صحيح البخاري، يكمل فتح الباري تغليق التعليق، جاء إلى كل حديث فوصله وتكلم عليه بما هو له أهل رحمه الله رحمة واسعة. إذن عرفنا أن المعلقات في الأصل ليست على شرط البخاري ولا ليست على شرط مسلم. ثم انتقل إلى مسألة، وهي إذا قال الإمام البخاري قال لنا وقال لي فلان كذا وزادني، الأصل في هذه العبارة ما هي؟ أنها من قبيل المعلق أم من قبيل الموصول المتصل؟ من يقول لنا؟ موصول، لأنها تفيد التحديث، تفيد السماع، قال لنا وقال لي وكذا. مع هذا هناك بعض المحدثين من المغاربة قال بل هو من قبيل المعلق، من قبيل المعلق، يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، وقد يكون سمعه في المذاكرة. لماذا يفرقون بين حديث المذاكرة وحديث السماع؟ ما معنى حديث المذاكرة؟ يعني أن يجتمع المحدث مع محدث آخر فيتذاكرون أطراف الأحاديث، يقول له حديث كذا، يقول حدثناه فلان، حديث كذا قال خرجه فلان، وهكذا، هذه تسمى مذاكرة. والمحدثون يتساهلون في المذاكرة فلا يشددون في الصيغ والتحمل، فلهذا لا يرون أن ما سمع في المذاكرة ماذا؟ أنه من قبيل التحمل، فالذي سمع في المذاكرة لا ينبغي ماذا أن يحدث به على أنه سمعه ماذا من قبيل التحمل. وقد رد ابن الصلاح، رده ابن الصلاح يعني رد هذا القول، أن قول الإمام البخاري قال لنا وقال لي من قبيل المعلق، رده ابن الصلاح. فإن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. ابن الصلاح رد كلام بعض المغاربة بقول أبي جعفر بن حمدان أنه قال إذا قال البخاري قال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. ما معنى العرض؟ العرض أن يأتي الطالب فيقرأ على الشيخ، يقرأ عليه، هذا يسمى العرض، والشيخ يسمع ويجيز له الرواية. عندما يحدث الطالب عن الشيخ فيقول ماذا؟ أخبرنا، لا يقول حدثنا، صيغة أخبرنا تستعمل في العرض، أو يقول قرأت على الشيخ، على شيخنا كذا، أو يقول قرئ عليه وأنا أسمع، هذا هو العرض. المناولة أن يأتي الشيخ ويأخذ معه الجزء أو حديثه أو كتابه فيقول للطالب خذ هذا الكتاب واروه عني، واروه عني، بدون أن يقرأه الشيخ على التلميذ أو يقرأه التلميذ على الشيخ. فيقول أبو جعفر بن حمدان ما قال فيه البخاري قال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. والحافظ بن حجر له تحرير في هذه المسألة، يقول والظاهر أن كل ذلك تحكم، يعني ما في دليل عليه، إنما مقصد البخاري بهذه الصيغة، وإنما مقصد البخاري بهذه الصيغة فإنه لا يأتي بها إلا في المتابعة والشواهد، يأتي بها في المتابعة والشواهد. يقول وقد رأيته في كثير من المواضع ساقها في كتاب آخر بقوله حدثنا، فلو كانت عنده مناولة لن يستجيز أن يقول هكذا. هذا كلام فيصل، يعني كأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث عنده لا يبلغ من القوة أن يرويه ماذا أصلا في الباب، فلذلك يرويه في المتابعة والشواهد. فلذلك قول من قال أنه سمعه في المذاكرة أو أنه سمعه عرضا ومناولة، قال تحكم، ما فيه دليل عليه، ما فيه دليل عليه، بدليل أنه يروي هذا الحديث نفسه في كتاب آخر للبخاري، كتب أخرى مثل ماذا؟ الأدب المفرد، ليش كذلك؟ يرويه في كتاب آخر فيقول حدثنا، فيدل على أنه قد سمع هذا الحديث، لكنه لم يقل في الصحيح حدثنا، لأنه أتى به في المتابعة والشهد. هذا تحرير بليغ من الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم انتقل إلى مسألة ثالثة، وهي إذا قال الإمام البخاري قال فلان كذا، وذلك الشيخ من شيوخه، من شيوخه يعني علق الحديث عن راو هو من شيوخه، إذا علق الحديث عن راو من شيخ شيوخه أو أعلى من ذلك أو صحابي أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا إشكال أن هذا من قبيل المعلق وسبق الكلام عليه. لكن إن كان هذا الراوي، إن كان هذا الراوي من شيوخه، مثل ما قال في حديث المعازف، ما هو حديث المعازف؟ ها؟ يأتين أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، قال البخاري وقال هشام بن عمار، هشام بن عمار من شيوخه، قالوا لماذا علقه عن شيخه، لماذا علقه عن شيخه ولم يصرح بصيغة التحديث، حتى ما قال وقال لي هشام بن عمار، فما حكم التعليق عن شيخه أو عن أحد شيوخه، عن أحد شيوخه؟ ابن حزم رحمه الله يرى أن هذا من قبيل المعلق، فلهذا يحكم عليه بالضعف، ولهذا رد حديث المعازف، رد حديث المعازف. ابن الصلاح أنكر عليه، قال ابن الصلاح وغيره أن لفظ قال مثل أي لفظ تحتمل السماع، مثل عن ومثل أن، ما دام الراوي ليس مدلسا فإنها تحمل على السماع، تحمل على السماع. سبق لنا في تعريف الحديث الصحيح أن الراوي إذا روى الحديث عن شيخه بلفظ يحتمل السماع مثل قال وعن وأن، ما حكمه؟ ما حكمه؟ أنه صحيح بشرطين، الشرط الراوي أن لا يكون مدلسا، والشرط الثاني أن يكون عاصره، أن يكون قد عاصر شيخه. فالبخاري لا يعرف عنه تدليس، بل قال ابن القيم إنه أبعد خلق الله عن التدليس. البعض يقول لو قال من أبعد خلق الله لكان أجود، يقول أبعد خلق الله عن التدليس. فما دام البخاري قد عصر شيخه وثبت لقاءه به وروى ذلك الحديث عن شيخه بصيغة تحتمل السماع وهو ليس بمدلس، فتحمل على ماذا؟ على السماع. إذن فالحديث متصل، فالحديث متصل. لهذا يقول العراقي عنعنة في خبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف، يعني لا تلتفت إلى رأيه الذي خالف في هذا القول. طيب لو قلنا، لو قلنا أنه من باب المعلق وليس من قبل من باب الموصول، من أي نوع من المعلقات الذي علقه بصيغة الجزم؟ والذي يعلقه بصيغة الجزم ماذا يفيد؟ يفيد صحة إلى قائله. إذن فعل القولين، حديث المعازف صحيح، حديث المعازف صحيح. إن قلنا كما قال ابن الصلاح وتبعه غيره أنه من قبيل الموصول فلا إشكال، فإن قلنا أنه معلق فهو معلق بصيغة الجزم، والمعلق بصيغة الجزم ماذا؟ صحيح. ابن كثير يدافع عن هذا الحديث فيقول وقد رواه غير ما واحد مثل أحمد وأبو داود والبرقاني وغيرهما وغيرهم في يعني كتبهم، والحديث يعني صحيح متصل إلى هشام بن عمار رحم الله الجميع، كما بيناه في كتاب الأحكام. ابن كثير له كتاب عظيم يحيل عليه كثيرا اسمه كتاب الأحكام الكبرى، هذا الكتاب مفقود ولو وجد لكان كنزا عظيما، وفي الآونة الأخيرة طبع في دار النوادر جزء يسير منه في مجلدين أو نحو هذا، وهذا الجزء يعني يدل على تبحر ابن كثير في الكلام على يعني الأبواب الفقهية فإنه هذا الكتاب مصنف على كتاب أبواب الفقه ولكنه بنفس المحدثين، لهذا مليء بالفوائد الجليلة والكثيرة رحمه الله تعالى. انتقل بعد ذلك إلى مسألة صحيحة أخرى وهي خاتمة المسائل في باب الصحيح، وهي ما الذي يفيده الحديث الصحيح، ما الذي يفيده الحديث الصحيح، الظن أم العلم؟ تفضل.
ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول سوى أحرف يسيرة اعتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطعة بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته ووجب عليها العمل به.
نعم،
لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، وهذا جيد. وقد طالب في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي وقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم. حاشية. ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة منهم القاضي عبد الوهاب المالكي والشيخ أبو حامد الإسفرائيني والقاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية وابن حامد وأبو يعلى بن الفراء وأبو الخطاب وابن الزاغوني وأمثالهم من الحنابلة والشمس لأئمة السرخسي من الحنفية. قال وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرائيني وابن فورة. قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استحقاقا ووافق فيه هؤلاء الأئمة.
الحديث الصحيح هل يفيد العلم أم الظن؟ ما معنى قولهم يفيد العلم؟ يعني أن يكون هذا الحديث يفيد العلم 100%، يعني في نفس الأمر ليس فيه خطأ. ويفيد الظن يعني أن يكون هناك احتمال ضعيف أن يكون الراوي وهم أو أخطأ، يكون احتمال الصحة 90% مثلا أو 95%، وهناك احتمال للخطأ. الحديث الصحيح هل يفيد العلم أم يفيد الظن؟ هذه مسألة فيها خلاف طويل، ولكن لا إشكال أن الحديث إذا احتف بالقرائن فإنه يفيد العلم، فإنه يفيد العلم. ومن تلك القرائن أن يكون الحديث مخرجا في صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم. لماذا؟ لأن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، والأمة معصومة على الخطأ. فإذا كان الأول وهم فهل سيهم الذي بعده؟ مثلا إذا كان مالك وهم في حديث، هل سيتابعه الشافعي على الوهم؟ إذا وهم الشافعي هل سيتابعه تلميذه أحمد على الوهم؟ لا، فتتابع الأمة قرنا بعد قرن على قبول الكتابين يدل على ماذا؟ على أن أحاديث الصحيحين تفيد العلم، تفيد العلم، لا إشكال في ذلك ولا ريب. وإلا أحرف يسيرة انتقدها الحفاظ مثل الدارقطني، الأحاديث التي انتقدها الدارقطني وأبو مسعود الدمشقي وغيرهم ممن انتقدوا حديث الصحيحين تخرج عن هذا الإجماع، تخرج عن هذا الإجماع وتبقى ماذا؟ مفيدة للظن، مفيدة للظن إذا غلب صحتها. هذا هو الذي عليه عامة السلف وهو مذهب أهل الحديث وغير ذلك. وابن الصلاح رحمه الله استنبط هذا استنباطا، واستنباطه كان في محله. جاء بعده الإمام النووي فقال لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك. قال النووي: وخالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون، يعني أنه يفيد الظن ولا يفيد القطع، والنووي وهم في هذا، بل المحققون والأكثرون من أهل العلم يقولون أن أحاديث الصحيحين تفيد ماذا؟ العلم، تفيد العلم. ولهذا يقول ابن كثير: وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه. ثم نقل عن ابن تيمية رحمه الله نقلا عن جماعة من أهل العلم من كافة المذاهب أنهم يقولون أن الحديث المحتف بالقرائن أحاديث الصحيحين تفيد العلم، لا إشكال في ذلك ولا ريب. تبقى مسألة، وهي مسألة الحديث الصحيح إذا لم يحتف بالقرائن هل يفيد العلم أم لا؟ يعني حديث توفرت فيه الشروط الخمسة، هل يفيد العلم أم يفيد الظن؟ هناك من ذهب إلى أنه يفيد العلم، ومقصدهم في هذا قطع الطريق على أهل الأهواء والبدع، فإن أهل الأهواء والبدع سلكوا مسلكا في أحاديث الآحاد في الاستدلال بها في مسائل عقيدة، فيقولون لا يستدل بها لأنها تفيد الظن، فإنما يستدل بالأحاديث المتواترة. فبعض أهل العلم قطعا لأهل البدع قالوا بأن الحديث الصحيح إذا صح فإنه يفيد العلم، يفيد العلم، لا حاجة ماذا؟ إلى توفر القرائن. وذهب إلى هذا داود الظاهري وابن حزم وغير واحد، وابن القيم له كلام يحتمل ترجيح مثل هذا المذهب. لكن يقال على القول بأن الحديث الصحيح يفيد الظن، يقال أنه كما أن الحديث الصحيح يعمل به في أحاديث في الأحكام ولو كان آحادا، فكذلك العقائد يعمل به في العقائد ولو كان آحادا. لماذا؟ لأن دين الله واحد، لأن الشريعة واحدة وملة واحدة، لا فرق بين عقائد وأحكام، فيستدل بالحديث سواء كان أحادا أو متواترا مخرجا في الصحيحين أو في غيرهما، يستدل به في الأحكام ويستدل به في العقائد. وهذه هي آخر مسائل الحديث الصحيح. إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم نأتي على مسائل حسن، نسأل الله عز وجل أن يبارك وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. المقصود بالقرائن الحديث عندما يروى، يروى بنقل العدل عن العدل الضابط عن العدل الضابط متصلا من غير شذوذ ولا علة. القرائن بمعنى أن يأتي فيه مزية تميزه عن غيره، من ذلك أن يكون مرويا بسلسلة قيل فيها أنها من أصح الأسانيد، هذه قرينة. أن يكون الحديث متواترا، ما معنى المتواتر؟ يعني رواه جمع عن جمع عن جمع. أن يكون الحديث مخرجا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، هذه مزية للحديث على غيره، هذه هي القرائن تجعل الحديث يفيد العلم. والحديث المجرد على القرائن يعني مروي بإسناد ثقات متصل من غير شذوذ ولا علة. السنن، السنن هي تلك الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية أو على الأحكام، والتي يقصد فيها أصحابها إخراج أقوى ما لديهم أو أقوى ما روي لديهم من الأحاديث، وقد يكون ذلك الحديث صحيحا وقد يكون ضعيفا بحسب ما وقع لديه عن شيوخه. وأما المسانيد فهي تلك الكتب المرتبة على الصحابة، على الصحابة، ويكون هم صاحب المسند أن يروي كل ما وقع لديه من الأحاديث، يعني يكون همه الجمع، جمع أكثر ما وقع لديه من الأحاديث عن ذلك الصحابة غير مرتبة على الأبواب الفقهية. يقول مثلا مسند أبي هريرة يذكر كل أحاديث أبي هريرة، مسند أنس بن مالك ويذكر كل أحاديث أنس بن مالك وهكذا. إذا نقف هنا، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم نعم. فائدة المعلقات، فوائد المعلقات يعني من حيث ماذا؟ هو الأصل أن صاحب الصحيح يخرج الحديث بإسناد متصل، ولكن الغرض في نفسه اختصارا من باب الاختصار، أو لأن الحديث لم يبلغ شرطه، أو لعلة أخرى ذكره معلقا، ذكره معلقا، فيعدل عن إسناده أو روايته بحديث متصل إلى تعليق الحديث. وهذا من الدقة، من تحري المحدثين رحمه الله تعالى. جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم.